طبيعة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم طلبة العلم وبالأخوة والأخوات المشاهدين.
تفضل يا
شيخ الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. إن شاء الله تعالى نستفتح هذه الدروس بالتعريف بسورة طه ثم ببيان معاني المفردات التي تبدو فيها غرابة في الآيات الثمانية الأولى من هذه السورة ثم تناول ما يعتبر سببا للنزول في هذه الآيات وبعد ذلك المعنى العام للآيات الثمانية الأولى من هذه السورة باعتبار ترابطها حول موضوع واحد ثم في النهاية دروس وعبر مستفادة من خلال هذه الآيات ونستمع إلى الآيات الثمانية الأولى من أخينا أستاذ عبد الرحمن. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
الحمد لله الذي خلق الأرض وطحاها ورفع سمك السماء وسواها وبرأ ما بينهما من مخلوقات وأحصاها وكل شيء منه سبحانه وتعالى مجداها وإليه منتهاها وهو الله الذي له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أعلاها والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذلكم النبي الذي علم الأمة كل شيء حتى الطير في سماها. وبعد فسورة طه إحدى سور القرآن الكريم وهي سورة نبدأ بتعريفها أولا فهكذا عرفت منذ أن أنزلها الله تعالى باسم طه والراجح عند العلماء أن الذي سمى سور القرآن بأسمائها إنما هو الله سبحانه وهذا ما يقال عنه إن أسماء السور توقيفية أو قسم الله عليها فليس لنا أن نتقدم عليها أو نتأخر بتغيير أو بتبديل إلا على سبيل بيان أمر معين في السورة أو أن السورة ركزت على هذا الموضوع فبعض العلماء أحيانا يقولون على بعض السور إنها سورة كذا كما قالوا على سورة طه إنها سورة موسى لما فصل الله تعالى في هذه السورة من خبر نبيه موسى عليه السلام ولأن موسى هو الكليم فقال بعض العلماء سورة الكليم. أما الاسم التوقيفي الذي أوقفنا الله عليه وعرفت به السورة من لدن عهد النبوة إلى الآن إلى أن تقوم الساعة وثبتت به في المصاحف هو اسم طه. هذه السورة جاءت بهذا الحجم الذي كتب في المصاحف وحفظه الحفاظ ويقرأه القراء غير أن تقسيم هذا القدر إلى آيات اختلف العلماء وتنوعت أقوالهم في تقسيم هذا القدر إلى آيات فبعضهم عد هذه السورة 143 آية وبعضهم وصل بها إلى 132 آية وما بين ذلك. هذا نريد أن ننبه إليه حيث لا يضر ولا ينفع أو لا يؤثر في فصاحة القرآن ولا في قداسة القرآن أن يختلف عبد العلماء لآيات سورة معينة، حيث إن الاختلاف يأتي في العدد وليس في المعدود. المعدود واحد، فلو جاء عالم من هنا وعالم من هناك، ولو جئنا بمصحف من هنا ومصحف من هناك، لو جئنا بمصحف منذ عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أو من عهد العلماء من بعد ذلك إلى الآن، ومصحف من بلد آخر، فنجد نص السورة نصا واحدا لا يزيد كلمة ولا ينقص كلمة، الكل يقرأ نصا واحدا، المصاحف كلها اشتملت على نص واحد، إنما اختلف العلماء وتنوعت أقوالهم في عد هذا القدر كم آية، وذلك كان له مبرره أو سببه، حيث إن بعضهم رأى أن الحروف المفردة في أوائل السور مثل حرفي طا هاء في أول هذه السورة وألف لام ميم في أوائل بعض السور وغيرها ونحوها، رأوا أن هذه الأحرف تعتبر آية مستقلة لأنها تقرأ على خلاف ما تقرأ به بقية السورة، فبعضهم عدها آية وبعضهم رأى أنها حروفا فلا تستقل بكونها آية، ومن هنا اختلف العدد عند العلماء بين واحد يعتبرها آية وآخر لا يعتبرها آية. كذلك نظروا في البسملة، هل هي آية من كل سورة تعد ضمن عدد آيات السورة أو أنها مجرد استفتاح لكل سورة عدا سورة براءة؟ هذا الاختلاف أيضا حول البسملة وهو اختلاف معتبر وله مبرراته، ترتب عليه زيادة العدد هنا مرة ونقص العدد هناك مرة أخرى. ثالثا اعتبارهم لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته للآيات، هل كل وقف يعتبر آية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقف عند رؤوس الآيات، فبعضهم عد كل وقف ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس آية فزاد العدد عنده، وبعض العلماء فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أول الأمر فقط حتى يعلم الصحابة فواصل الآيات وخواتيمها، فلما أدرك الصحابة ذلك وتعلموه صار يقرأ قراءة تتوقف أو تتجه إلى بيان المعنى أكثر، حيث ربما قرأ آية مستقلة ووقف عند نهايتها، وربما قسم الآية على جزئين، وربما قرأ آيتين معا في قراءة واحدة، فبالتالي لم يعد كل وقف للنبي عليه الصلاة والسلام آية كما عدها الآخرون، إنما اعتبر في ذلك فواصل الآيات وما يشبهها. وبهذه الأسباب تعددت كلمات العلماء في عد آيات بعض السور، فهذا الاختلاف كما رأينا لا يضر، حيث إنهم جميعا باختلاف ماذا؟ يقرؤون نصا واحدا للسورة الواحدة دون اختلاف بينهما، إنما الاختلاف فقط وقع في تقسيم هذا القدر من القرآن إلى آيات. فحينما نقرأ هذا في كتب التفسير لا ننزعج له ولا يذهب بنا الظن أن عدد آيات السورة يزيد هنا وينقص هنا، إنما هو عدد فقط يختلف فيه وحوله العلماء، أما نفس السورة فهو نفس واحد، وبالتالي فكلمات القرآن كلها واحدة عند جميع العلماء باتفاق لا يختلف على شيء منها. سورة طه سورة مكية، وأرجح الأقوال والاعتبارات عند العلماء في المكي والمدني أن المكية هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدنية هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذه سورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة النبوية، والعلماء اهتموا بهذا وببيانه، حيث إن ما نزل من القرآن في العهد المكي كان له طابعه وكانت له خصائصه، إنه يناقش قضايا معينة ويواكب فكرا معينا ويواجه أحداثا مخصوصة في ذلك العصر قبل الهجرة، ويعد الأمة في طفولتها وبدايتها. فلذلك تجد القرآن أو ما نزل من القرآن قبل الهجرة يراعي أمورا معينة ويخاطب مخاطبة مخصوصة تتلائم مع المخاطب الموجود في العهد المكي، كافر صريح جريء يصرح بالكفر عن نفسه دون إتمام ودون تعريض، إنما صراحة، وينكر إنكارا صريحا، فهذا يحتاج إلى مخاطبة معينة، بخلاف المخاطب في المدينة كان ما بين مسلم يقول سمعنا وأطعنا وما بين منافق يقول سمعنا وفي الباطن يخفي الكفر ولا يتبع، وأهل كتاب من بني إسرائيل يتظاهرون أيضا بالموافقة على هذا الحق المبين، ولكنهم قلوبهم أيضا منكرة وجاحدة، فيختلف أسلوب الخطاب من مخاطب إلى آخر. راعى القرآن هذا الأمر ونزل في كل مرحلة بما يتناسب مع المخاطب والبيئة التي يعيش فيها وطبيعة معاملته ومقابلته للقرآن النازل عليه. ولا عجب، فالقرآن كلام الله والله هو الحكيم سبحانه وتعالى، ففعله وقوله كله حكمة متناسبة مع مقامها وظروفها. فكانت هذه السورة سورة طه سورة مكية، ولذلك ما ستبين من محاورها سنجد أنها تراعي الأحوال الموجودة في العهد المكي. سورة طه وغيرها من السور يتساءل حولها العلماء عادة في نقطة ومسألة من المسائل، ألا وهي فضل السورة، هل لسورة طه أو لسورة كذا فضل؟ يقصد بهذا السؤال هل لها فضل مخصوص، لها خاصية من بين السور؟ أثبت الله لبعض السور فضائل مخصوصة، كسورة النور مثلا، قال الله في شأنها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، هذا تكريم وتشريف من الله لسورة النور. فكل القرآن سورة أنزلها الله وفرض الله أحكامها وجعل فيها آيات بينات، فكونه ينص على هذا في خصوص سورة معينة يدل على شرف وفضل هذه السورة بشكل زائد، هذه خاصية من خواصها. وحين يمتن الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الفاتحة مع إنزال القرآن الكريم، ولكن ينكر الفاتحة ذكرا خاصا مع ذكر عمومها، كما قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لو قال ولقد آتيناك القرآن العظيم فهذا يكفي ويشمل سورة الفاتحة وغيرها، ولكن حين يخص سورة الفاتحة بالذكر مع ذكر عمومها وهو القرآن فهذا يدل على شرف سورة الفاتحة، كما بينت السنة فضائل بعض السور، ويؤخذ في ذلك ويعتمد فيه على الأحاديث الصحيحة فقط في بيان خصائص بعض السور، كخاصية سورة البقرة وآل عمران وسورة الزلزلة وسورة الصمد والمعوذتين وهكذا. أما السور التي لم يرد في فضلها شيء مخصوص فليس معنى ذلك أنها مفضولة، فلا نقل سورة كذا أفضل من سورة كذا، إنما القرآن كله فاضل، غير أننا نذكر خصائص بعض السور. سورة طه لم يرد في فضلها فيما أعلم حديثا صحيحا يقال فيها، ولكن ثبت لها من الفضل الفضل العام للقرآن كله، فهي سورة من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، وكلام الله أعلى كلام، والقرآن أحسن حديث تكلم الله به كما قال: الله نزل أحسن الحديث ومنه سورة طه. والقرآن كله متعبد بتلاوته، لا تصح الصلاة إلا به، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وسورة طه تصلح للصلاة بها، فهذا من فضلها أيضا ومن شرفها. ومن قرأ من القرآن حرفا فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكذلك الطاء حرف والهاء حرف، وكل حرف من سورة طه يقرأ فعليه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. وهكذا يثبت لسورة طه وغيرها الفضل العام الثابت للقرآن الكريم. سورة طه وكل سور القرآن الكريم سور متعانقة كحلقات في سلسلة واحدة، بحيث تنتقل من سورة إلى سورة فلا تشعر بخلل ولا تشعر بقطع، إنما تنتقل بك السورة إلى التي تليها وكأنك تقرأ في سورة واحدة، وتقرأ في كلام متصل، مع الأخذ في الاعتبار أنه ربما كانت السورة المنتهية السابقة مدنية مثلا، والسورة التي بعدها مكية، فتنتقل في قراءتك من سورة مدنية إلى سورة مكية، أو العكس، من سورة مكية إلى سورة مدنية، وكأنك تقرأ كلاما واحدا متصلا لم يكن نازلا على فترات هكذا، وكأنه قيل في ساعة واحدة. فهذا يضفي على القرآن تناسقا وتناسبا عظيما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة طه بين سورة مريم وسورة الأنبياء في مكانها المناسب الحكيم جدا، مما يدلنا على غاية حكمة الله تبارك وتعالى وعظمة حكمته. فسورة مريم ليس المقصود منها ذكر مريم، وإنما ذكر منزة نبي الله عيسى عليه السلام، من أين نشأ ومن أين جاء وكيف جاء الله به بطريقة عجيبة. فسورة مريم حديث عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه كان نبيا ولم يكن إلها، وأنه كان بشرا، إلى آخر الحديث عن عيسى كما في سورة مريم. وسورة طه يدور حديثها كما سنعرف إن شاء الله حول نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة التي تؤيد ذلك، لكن هذا محور حديثها، وبعد ذلك سورة الأنبياء السابقين، وهكذا فالأمور متصلة: هذا هو عيسى آية الله، وهذا هو موسى كليم الله في سورة طه، كدليل وبرهان على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سورة الأنبياء: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو حلقة من هذه السلسلة المباركة المضيئة. وهكذا تتناسب السورة بموضوعاتها الرئيسة وبمحورها الأساس الذي تدور حوله بآياتها وموضوعاتها. ولذلك كما سيتبين إن شاء الله، هدف هذه السورة هو إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة التي تؤكد ذلك، هذا هو هدفها المجمل. أما محاورها التي دارت حولها ويسميها بعض المفسرين موضوعات السورة، السورة تكاد لا تخرج عن محاور ثلاثة. المحور الأول هو الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء، وهو إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإخبار بذلك مع ما يؤكده، ثانيا عرض قصة موسى عليه السلام عرضا مفصلا بما يشير ويوضح أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست عجيبة من الأمر وليست بدعا من القول ولا بدعا من الرسالات، إنما هي حلقة موصولة بالرسالات السابقة قبلها، كما جاءت ملخصة في قول الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أصل الديانة وهو التوحيد ومن أصول الفضائل والفرائض وما إلى ذلك، إنما هو موجود في رسالة السابقين. فدين الله واحد هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالشريعة التي شرعها. ثالثا وأخيرا في محاور السورة قضية البشرية مع الوحي. لماذا يوحي الله تعالى إلى البشرية؟ وما دور البشرية تجاه هذا الوحي؟ من خلال عرض مختصر لموقف من حياة سيدنا آدم عليه السلام حين أدخله الله الجنة وعرض عليه الأمر والنهي: كل من الجنة كما شئت رغدا ولا تأكل من هذه الشجرة فقط، مثال للحلال الكثير ومثال للحرام القليل. وقدر الله على آدم دون غيره من البشر، قدر على آدم فقط تقديرا أن يخطئ فيأكل من الشجرة بقدر الله، حتى يعلمنا الله تعالى أن الذي يوقعنا في الشر وفي العصيان إنما هو الشيطان بوسوسته وإغوائه وما إلى ذلك. وكيف ننهض من كبوتنا مع الشيطان؟ بالتوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكيف أننا خلقنا لا للأرض إنما للجنة، إنما جعلت هذه الأرض تمهيدا ومزرعة للآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية. فخلقنا الله في الأرض لنستثمر ما أعطانا الله من نعم في الحصول على أسباب دخول الجنة والترقي فيها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. هذه مقدمة نتعرف من خلالها على سورة طه، وهكذا برزت في ثلاث محاور وحول موضوع واحد أو هدف أساس، وهو إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذه السورة بتناول الآيات الثمانية الأولى منها، ونبدأ الحديث في ذلك ببيان بعض المفردات التي تبدو غريبة في هذه الآيات. كلمة طه، طه الصحيح فيها أنها حروف، حرف الطاء وحرف الهاء، هذا هو ما يظهر منها. أما كلمة لتشقى فالشقاء من الشقاوة، فأصل هذه الهمزة منقلبة عن واو شقاء، والشقاء هو فرط التعب من العمل، فرط التعب من العمل، من عمل وكد وتعب فقد شقي بعمله. والشقاء كذلك الشقاء المعنوي هو غم وهم يصيب النفس ويكون في القلب فيتعب البدن بناء على ذلك. وكأن القرآن أنزل لرفع الشقاء عن البدن وعن القلب، كما سيتبين تفسير ذلك إن شاء الله. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة، التذكرة هي استظهار ما في الباطن من أمور قد نسيها الإنسان، وهكذا جاء القرآن يذكرنا بما فينا من فطرة كأننا ننساها ولا ننتبه إليها. فقد جعل الله تعالى فطرة في البشرية وفي المخلوقات تهتدي بها إلى الله، ولكن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تنسي الإنسان هذه الفطرة وعواملها ومظاهرها وما تؤدي إليه من معارف. فإذا بهذا الدين يذكرنا بهذه الفطرة، ولذلك تجد الدين مع الفطرة متجاوبا دائما، متجاوبا دائما. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يباح له الزنا أترضاه لأمك لأختك لابنتك لعمتك لخالتك؟ قال لا 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 لا. قال وكذلك الناس. فاقتنع الرجل بالفطرة بالفطرة. حينما يأتيه القرآن ويقول له ولا تقربوا الزنا يتجاوب النهي القرآني مع ما نطقت به فطرة هذا الرجل الذي كان يريد أن يستبيح الزنا بإذن شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حدثه عن الزواج فإذا بنفسه تستجيب وفطرته تتلائم مع الأمر بالزواج. فجاء الدين بالقرآن والسنة يذكر البشرية بما فيها من فطرة سليمة قد عماها وغماها عن الإنسان ما يعيش فيه من أحداث وبيئة وأسرة ونحو ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيران الفطرة أو يطمسانها ويغطيان عليها بأمور أخرى. يوم أن تأتي الآيات الشرعية تزيح ذلك الغطاء فتبدو الفطرة وتتجاوب وتتلاقى مع الشريعة. فالتذكرة هي استظهار ما في النفس من أمور قد نسيها الإنسان. إلا تذكرة لمن يخشى. الخشية يبدو منها دائما وغالبا معنى الخوف فيقال خشية بمعنى خوف. لا، ليس بهذه الصورة. قد تؤدي إلى الخوف نعم، ولكن الخشية هي حسن التقدير للأشياء، حسن التقدير للأشياء بما يؤدي إلى حسن الانتفاع بها. حينما أعرف الشيء الذي أمامي وأحسن تقدير قيمته وأثره وفعاليته أحسن استخدامه وأحسن التعامل معه كشخص لا يعرف من أمامه فيعامل هذا كهذا ولا يميز بين الناس. لكن حينما يعرف قدر هذا أنه عالم وهذا رجل كبير في السن وهذا والد وهذه والدة وهذا قريب وهذا غريب وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا كذا، عرف قيمة كل ما حوله فيستطيع إذن أن يعطي كل ذي حق حقه. الخشية هكذا. ولذلك دعا سيدنا موسى عليه السلام فرعون عليه اللعنة بتوجيه من الله سبحانه وتعالى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل الأنبياء يدعون الناس ليخيفوهم؟ الدين جاء يخوفنا؟ لا، لما جاء ليعطينا صورة حقيقية عما أمامنا وما حولنا فنتعامل مع كل شيء بقدره. فرعون كان يؤله نفسه على الناس وليس بإله، وكان يعبد آلهة من وراء الناس. قال له الوزراء أتذر موسى وقومه يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إذن كانت له آلهة يعبدها. حينما كان الناس لا يعرفون حقيقته عبدوه، حينما جهلوا أنه يعبد آلهة ظنوا أنه الإله الأعلى والأكبر كما ادعى عليهم. فموسى عليه السلام يدعو فرعون ليزيح الغشاوة من على عينيه وليزيح الريب من قلبه فيرى أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق وفعل كذا وأنعم بكذا وجاز بكذا هو الذي يحيي ويميت. حينما يعلمه عن الله علما حقيقيا يعرف أن الله هو الرب الأعلى والإله الأوحد سبحانه وتعالى، ويكف عن قوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. لكن حينما غابت عنه هذه الحقائق ولو بكبره وطغيانه استطاع أن يقول هذا الادعاء الكاذب الذي تعجب منه الشيطان. فالخشية حسن التقدير للأشياء عن علم ومعرفة، وبالتالي نستطيع أن نتعامل معها بمعاملة حقيقية فنعطي كل ذي حق حقه. كلمة الثرى، الثرى هو التراب وما تحته، التراب وما تحته. كلمة العرش، الرحمن على العرش استوى، العرش خلق من خلق الله، لم نره ولا نعلم حقيقته إلا بما ورد في السنة النبوية مما يصف العرش، فهو عرش يليق بذات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استوى عليه استواء يعلمه الله ويليق بجلال الله عز وجل. أما العرش فيما نفهم كبشر وخلق، فالعرش هو ما يجلس عليه الملك فيما يحكم في قضايا الناس، وكرسي الملك كما قال الله تعالى عن بلقيس ملكة سبع: ولها عرش عظيم، كرسي عظيم للملك تجلس عليه حينما تكلم وزراءها تستشيرهم في أمورها وهكذا. الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم، والاسم هو ما يطلق، هو ما يطلق على الشخص أو على الشيء لتمييزه عن غيره، ما يطلق على الشخص أو على الشيء لتمييزه عن غيره. الواحد منا له اسم واحد، وربما اسمان، اسم حقيقي رسمي واسم شهرة مثلا، لكن الذي له الأسماء هو الله سبحانه وتعالى. الأسماء كلها، الأسماء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، هو الله وحده. أما أنا فلي اسم أو أسماء، أما الذي له الأسماء هو الله سبحانه وتعالى. وأسماؤه كلها حسنى، وحسنى مؤنث أحسن، تقول الشيء الفلاني أحسن من كذا، هذا الكتاب أحسن من الكتاب الآخر، وهذه الورقة أحسن من الورقة الأخرى، هي الورقة الحسنى. إذا أردت أن تأخذ القمة في التحسين فتقول هذه الورقة هي الحسنى، يعني أحسن الأوراق. فحسنى مؤنث أحسن، فكبرى مؤنث أكبر. الله تعالى أسماؤه كلها حسنى، تصفه سبحانه وتعالى بالجلال والكمال، وتنفي عنه كل نقص لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. هذه مفردات في الآيات الثمانية الأولى، بينا معانيها، حتى إذا دخلنا في معاني الآيات كنا على ذكر لهذه المعاني. أما سبب نزول هذه الآيات فلا يشترط لكل آية سبب نزول، فالله تعالى قد أنزل القرآن كله على سبب عام، وهو هداية الخلق وإعجازهم، أي إثبات عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا سبب عام وليتعبدوا به. أما بعض الآيات، وهو بعض قليل بالنسبة لبقية القرآن، بعض الآيات وبعض السور بكاملها وخاصة في قصار السور، نزلت على أسباب خاصة لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى في تعليم هذه الأمة وتربيتها، وربط الآية النازلة بحدث معين، وهذا يكثر في آيات الأحكام، وذلك ليعلمنا الله تعالى الحكم بطريقة عملية تطبيقية على حادثة مخصوص، بيانا عمليا، وهذا أسلوب تربوي عال نستفيده من القرآن الكريم. وأسباب النزول مصدرها الوحيد الرواية، ولذلك لابد أن تكون الرواية صحيحة. وفي هذا المقام أنبه إلى ما نبه إليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث ذكر رواية وكأنه أشار إلى ضعفها، حيث أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى بغير إسناد عن الإمام مقاتل ابن سليمان أحد المفسرين من التابعين رحمهم الله تعالى، قال أبو جهل والنضر ابن الحارث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لشقي بترك ديننا، وذلك لما رأوا من جهده في العبادة واشتغاله بالرسالة وتبليغها وبذله العظيم في سبيل ذلك. فقال له إنك لشقي بترك ديننا. دين الجاهلية عموما أي دين يخالف الدين السماوي هو دين يقتصر على الأكل على مراسم بسيطة لا يكلف الإنسان شيئا ليس فيه تكاليف شرعية. فدين مريح جدا، دين يدعو للكسل والنوم وترك العمل سواء في الدنيا أو في الدين. أما ديننا فدين يقيم الإنسان على قدمين وساقين عاملا جادا في حياته الدنيا والدينية، أو حياته الدنيوية والدينية. فهو دائما يدعونا إلى العمل من أجل عمارة الأرض ومن أجل ادخار فرصة تدخلنا الجنة في الآخرة. فلما رأوا جهد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة وفي تبليغ الدعوة والرسالة قال له إنك لشقي بترك ديننا، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولكن كما سبق القول هذا القول عن مقاتل رحمه الله تعالى كان بغير إسناد، وما جمل إسناده يجهل الحكم عليه فلا يعتمد على مثل هذا. المعنى العام لهذه الآيات يكون صياغة لما يستعمل في خطبة من برية أو درس عام يقتصر على ذلك، أما تفسير الآيات فلا يحصل في هذا المقام الدعوي. فالمعنى العام لهذه الآيات أن نقول مثلا إن الله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآيات الثمانية الأولى من سورة طه يخبر خبرا صادقا صحيحا يثبت فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها مسلمة من المسلمات، أي قضية مصدقة لا خلاف عليها، ولذلك ترك التصريح بها إلى الإخبار عن حكمة إنزال القرآن، وأنها ليست الشقاوة ولكن السعادة التي تفوز بها البشرية العاملة بهذا القرآن في الدنيا والآخرة. ثم يبين الله تعالى مصدر هذه الرسالة تنزيلا ممن خلق، فالخالق سبحانه وتعالى أو الخلاق الذي خلق كل شيء هو الذي أنزل الرسالات السماوية على مر العصور وختمها برسالة القرآن الكريم أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولئلا يقول قائل يركب عقله ويتبع هواه ورأيه لماذا ينزل الله الآيات ويشرع الأحكام دون غيره، ولماذا يتأخر العقل عن النص الشرعي فلا يتحكم فيه إلا بفهم وتلقي، فبين الله تعالى مبررات أنه هو الله الواحد الذي ينزل الرسالات والآيات ويشرعها، فقال سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وأنه استوى على عرشه وهو الرحمن صاحب الرحمة العظيمة الذي لا يملك مثلها أحد، وما بين الخلق جميعا جزء واحد من مئة جزء من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه ملك كل شيء فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإنه يعلم كل شيء يعلم السر وهو لا يسره الإنسان في نفسه عن غيره، وأخفى من السر وهو ما يخفى على الإنسان الذي أسر في نفسه، فإنه يسر عن غيره وهناك أسرار لا يعلمها هو، الله يعلم كل ذلك. لأن الله بذلك الوصف العظيم وبذلك الكمال الكامل الذي ليس كمثله شيء استحق عند العقلاء أن يكون هو الإله الأوحد الذي ينزل الآيات ويشرع الأحكام سبحانه وتعالى. فتنتهي الآيات إلى قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فلما هو هكذا فلا يعبد غيره ولا يقدس سواه سبحانه وتعالى. هذا معنى عام للآيات، وبقيت لنا الدروس والعبر في هذه الآيات. أولا طه حرفان حرفان من الحروف الهجائية، حرفان من الحروف الهجائية كألف لام ميم وغيرها، مجموعها مختصرة أو مجموعها مع حذف المكرر 14 حرفا، افتتح الله بها 29 سورة، 14 حرفا على نصف عدد الحروف الهجائية على أنها 28 حرفا، على أنها 28 حرفا في 29 سورة على عدد الحروف الهجائية على من عدها 29 حرفا بجعل الألف ألفا مد وألفا مهموزة. وهذا سر من أسرار هذه الحروف، ولذلك جمعها العلماء في جملة قالوا فيها نص حكيم قاطع له سر. هذه الجملة تجمع 14 حرفا، نص حكيم قاطع له سر. تتلخص آراء وأقوال العلماء في هذه الحروف حيث كانت من السور في قولين: قول للسلف رضي الله عنهم، وهو أن هذه الحروف سر من أسرار الله في كتابه، نؤمن بأنها قرآن وأنها من كلام الله ونفوض المعنى فيها إلى الله سبحانه وتعالى. والأدواء الإيمانية عند السلف كانت تساعد على ذلك، وهذا مذهب أسلم وأكرم وأبعد عن الشطط. ثم جاء الخلف من بعد ذلك وكثرت التساؤلات عما في القرآن من مبهمات، حتى سألوا عن نملة سيدنا سليمان عليه السلام هل كانت ذكرا أو أنثى، ومن أي نوع كانت، وعن كلب أصحاب الكهف وما اسمه وما نوعه وكان كلب من، وهكذا. فكذلك سألوا عن هذه الأحرف ما معناها، ما مؤداها، ولماذا تقرأ هكذا على خلاف قراءة الحروف والكلمات الأخرى. فألف لام ميم في أول البقرة وغيرها تقرأ على خلاف ألم نشرح لك صدرك، هي الحروف نفسها، ولكن تقرأ هنا ألف لام ميم، وهناك تقرأ ألم نشرح، ألم ترى كيف فعل ربك، وهكذا. فتساءلوا، فاضطر العلماء إلى وضع معاني لهذه الحروف، فقالوا كلاما وآراء عدة، منها أن هذه الأحرف إنما هي رموز لبعض أسماء الله تعالى ورموز لبعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل وليس بصحيح إن طه وياسين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. إنما الراجح فيها عند العلماء أنها حروف، الطاء هي الطاء والهاء هي الهاء مما نعرف في الأحرف، والمراد منها في وضعها هكذا الإعجاز، بمعنى أن الله تعالى يعجز ويثبت عجز البشرية عن الإتيان بمثل هذا القرآن بواسطة هذه الأحرف. حين قال الكفار إنما يعلمه بشر، هذا القرآن جاء به من عند البشر، وحينما قالوا أيضا إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يأثره عن رأي من الجن، يتلقاه عن جني ويلقيه على الناس ويقرأه، وبعضهم قال إنما أنت مفتر، أي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يفتري هذا القرآن من عنده وحاشاه. لما نسبوا القرآن إلى كلام الخلق الله تعالى ناظرهم وحاجهم بالحجة، فقال ألف لام ميم كاف هاي عين صاد حاميم عين سين قاف، وهكذا طه ياسين قاف نون صاد، هذه هي الحروف التي ركبت منها كلمات القرآن، وهي الحروف التي تركبون منها كلامكم. فإن كان القرآن من عند الخلق فأنتم من أبرع الخلق في صناعة الكلام، كانوا أرباب البلاغة والفصاحة أولئكم العرب الأولين. أولئك هم العرب الأولون، كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة وصناعة الكلام، كلامهم بغض النظر عن موضوعه يدرس إلى الآن في هذه القرون المتحضرة تحت عنوان الأدب والنصوص، فكانوا بلغاء فصحاء. فإن كان القرآن من عند الخلق والبشر فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عجزوا ولم يقم أحد لهذا التحدي. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لم يقم أحد لهذا. قال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا حتى عن الإتيان بسورة واحدة ولو مثل أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر، سطر واحد من ثلاث آيات كلماتها وحروفها أقل حروف في سورة من القرآن، عجزوا عن إتيان بشيء من ذلك كله مع امتلاكهم لصناعة الكلام ومادة الكلام وهي هذه الأحرف، فثبت عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وبالتالي فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يصل إليه بتأليف مثله ولا بمضاهاته ولا بمحاكاته. تبارك ربنا سبحانه وتعالى وتباركت آياته. هذه الأحرف التي في أوائل السور، وسميت في الكتب في كتب التفسير بالأحرف المقطعة، ولي تعقيب على هذا، أرى أن تسمى بالأحرف المفردة، فالمقطع هو ما كان موصولا ثم قطع، لكن المفردة هو ما كان مفردا، وأصل هذه الحروف مفردة ثم تركب منها الكلمات، يضم حرف إلى حرف إلى حرف فتكون كلمة، فأرى أن الألطف في ذلك أن تسمى بالأحرف المفردة ولا مشاحة في الاصطلاح على كل حال. في هذه الآيات المباركات يقول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الخطاب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة مخاطبة بما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام في غير خصائصه. فالقرآن نزل عليه ونزل علينا كذلك، نزل إليه ونزل إلينا، فالخطاب للكل، أي ما أنزلنا عليكم القرآن لنشقيكم. فالأحكام الشرعية والتكاليف الدينية ليس المقصود منها إرهاق الخلق ولا إتعاب الأمة ولا إشقاءها، وإنما المقصود من إنزال القرآن هو إسعاد الخليقة، لأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما عرفنا، وخلق البشر فيما بينهما، ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم، فشرع لهم ما يضبط لهم حركتهم في هذا الكون وصولا بهم إلى السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولذلك جاء في ثنايا السورة فيما بعد فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن من اتبع الهدى وهو القرآن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضل ولا يشقى، وطالما لم يضل فلن يشقى لأن الشقاء هو نهاية الضلال. ومن أعرض عن ذكر الله وعن القرآن فإن له معيشة ضيقة ضنكا فيها النكد والتعب والعناء في الدنيا، ويوم القيامة يحشر أعمى. وتخيل رجلا أعمى العين في الآخرة بين ذلك الزحام الشديد وفي طريقه إلى النار والعياذ بالله، كيف يسلك طريقه والملائكة من ورائه تسوقه؟ نعوذ بالله من الضلال ومن الشقاء. فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المراد من ورائها هو سعادة الخلق، وبذلك نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض، كما أشرنا سابقا وبتفصيل أقول إن هذا القرآن تنزيل، أي نزل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. إذن لم يكن من الأرض منبت القرآن، لم يكن من عند بشر ولا من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان القرآن نازلا من أعلى. والعلو الكامل لله تبارك وتعالى، فهو من عند الله، وكلام عال ينبغي أن يحكم الناس ويضبط حركتهم وسكنتهم في حياتهم، فهو الأولى بذلك من أي كلام آخر، لأنه كلام الله الذي خلق الكل ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. تنزيلا ممن خلق؟ هل رأت الدنيا خالقا غير الله أو مع الله؟ يقول الله تعالى متحديا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني ليس هناك خالق غير الله تبارك وتعالى. في الحقيقة وعند تحرير هذه المسألة ومناقشتها واقعيا، لا تجد خالقا مع الله ولا من دون الله، لا شريك في الخلق ولا خالق يخلق خلقا لم يخلقه الله، إنما الخلاق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وبالتالي فاحتج الله تعالى بكونه خالقا ليكون إلها، وهذه قضية تغيب على كثير ممن يريدون إثبات ألوهية الله. صف الله لمن أردت أن تصفه إليه بأنه هو الخلاق، فلن تجد أحدا يشابه الله أو يشاركه في هذه الصفة، والله استعملها كثيرا، فقال في أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى، مجده واعبده ووحده، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. ثم طرح على العقلاء أطروحة يفكرون فيها بعقولهم: أفمن يخلق فمن لا يخلق، هل يستويان، هل تعبد من يخلق وتعبد من لا يخلق، أو تعبد من لا يخلق وتترك الخلاق؟ هذا لا يستقيم في عقل ولا في فكر. ثم تحدث فقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم تحدى الآلهة المزعومة من دونه سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإذا قيل إن الإله فلان كفرعون مثلا الذي ألهه الناس، إن فرعون أضعف من الذباب، فهذه إهانة عظيمة وتحقير عظيم لفرعون، حين نوازنه أو نوازن بينه وبين الذباب ونقارنه بالذباب. قال القائل: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قارنت بين السيف والعصا فقد أهنت السيف، فليست العصا من جنس السيف وليس السيف من جنس العصا، نعم يضرب بكل منهما ولكن تختلف الجنسية وتختلف القوة، فإذا قارنت السيف بالعصا والعصا بالسيف فقد أهنت السيف. فإذا قارن الله تعالى الآلهة المزعومة عند الناس بالذباب الضعيف هذا، ذلك المخلوق الصغير، ففي ذلك تحقير عظيم لهذه الآلهة وبيان لقدرها أنها أضعف من ذلك الذباب، وهذه حقيقة وليست مبالغة. فالذباب سمي ذبابا لتذبذبه وكثرة حركته وسرعة تحركه، أما الصنم فإنه لا يتحرك. أما الإله الذي عبده الناس وخروا له سجدا كعجل بني إسرائيل ثابت مكانه، لا يملك من نفسه حركة، حينما كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام عند قومه لم يستطع واحد من تلك الآلهة المزعومة أن يدفع عن نفسه ولا أن يدفع عن غيره، ولكن سخر، ولذلك سخر إبراهيم من قومه فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، استهزاء بالقوم. وهكذا فربنا سبحانه وتعالى قال تنزيلا ممن خلق ليدلنا على أن الذي خلق من حقه أن يأمر وينهى، من حقه أن يقنن للخلق حياتهم وأمورهم، كما اختصرها الله تعالى في آية فقال: أو في جزء من آية فقال ألا له الخلق والأمر. فتبارك الله أحسن الخالقين. يزعم بعض الناس أن هناك خالقا غير الله من خلال هذه الفاصلة في الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك خالقون آخرون؟ لا، لكن الله تعالى يكلم منكرين وكافرين يعتقدون أن الطبيعة تخلق وأننا وجدنا صدفة أو نشوءا وتطورا من قرد فصرنا آدميين وهكذا كما يزعم البعض، وأن هناك أشياء تخلق من دون الله. فالله عز وجل كأنه يقول لهم، ولكن ضاعت اللغة منا فلا نستطيع أن نصل لهذا الفهم إلا بمراجعة التفاسير، أما لغة اليوم فلا تعيننا على الوصول لهذا الفهم. كأن الله يقول لهم على فرض المحال ونسلم لكم جدلا أن هناك خالقين غير الله، فانظر فيما خلق الله وما خلق غيره ستجد الله أحسن الخالقين. والعقل يقول لك إذا عبدت فاعبد أحسن الخالقين. ففي النهاية أيضا لا يعبد غير الله ولا يعبد مثل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فيما بقي من آيات بين لماذا هو الذي يشرع، فلأنه خلق كل شيء. قال عن نفسه خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فما من شيء إلا والله خالقه سبحانه وتعالى، ما من شيء خلق نفسه وما من شيء خلقه غير الله. كذلك لأن الله تعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، يعني مغاير لهم، لا يشابهه شيء ولا يناله شيء من خلقه أبدا، لا يبلغه ضرهم ولا نفعهم ولا يصل إليه أحد سبحانه وتعالى. إله بهذا الوصف وبهذا العلو العظيم حقيق بأن يشرع، بأن يقنن، بأن ينزل آيات فيها أحكام يلتزم بها الخلق ويلتزم بها العبيد لسيدهم الذي خلقهم. فوصف الله نفسه بأنه استوى على عرشه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، واستواء يكمل به وصف الله عز وجل ويخالف به خلقه. مهما استوى الملوك على عروشهم فاستواء الله يخالف ذلك كله، وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. قال القائل فالله غير ذلك، لكن أرى أن يقال فالله فوق ذلك أي أعلى من ذلك وأسمى سبحانه وتعالى. فإذا استوى الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى على عرشه فلا كلام لأحد، الرحمن على العرش استوى. ثم إنه لم يستوي على عرشه خلافة في الملك فقط لفترة، إنما له ملك كل شيء، له ملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فما من شيء إلا وهو في ملك الله تبارك وتعالى، ويعلم كل شيء أيضا، يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وتلك هي النتيجة وتلك هي الغاية من إرسال الرسالة وبعثة الرسل، أن يعبد الله وحده، أن يقال في كل زمان وفي كل مكان لا إله إلا الله، لأنه لا خالق ولا ملك ولا عليم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله. ومن الله؟ له الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى ولا تعد ولا تحصى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال العلماء في شرح هذا الحديث أي إن لله من أسمائه الحسنى التي لا تعد ولا تحصى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليست 99 اسما مخصوصة، إنما الأمر على المشاع، الله يوفق لها من شاء من الطالبين الراغبين في معرفة ذلك. فمن أحصاها معرفة وحفظا وعملا بمقتضاها فإن الله عز وجل يرزقه الجنة. فنسأل الله تعالى أن يسعدنا بالقرآن الكريم وأن يهدينا إلى أسمائه الحسنى لندعوه بها ولنسعد بها في جنة الرضوان. إن ربنا هو البر الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، الأخت سلسبيل من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. لديها سؤال، سؤالها: ما علاقة طه كحروف مقطعة بالسورة الكريمة؟
علاقة هذه الأحرف حيث كانت من السور بسورتها، تكلم فيها البعض بشيء من المبالغة أو بشيء ليس بمستطرد في كل السور. قالوا إن اختيار الأحرف المعينة في سورة معينة كاختيار الطاء والهاء في بداية هذه السورة، سورة طه، لأن الطاء والهاء هي أكثر الحروف دورانا في كلمات هذه السورة. وكذلك قل في صاد، فحرف صاد هو أكثر دورانا في سورة صاد، يعني حينما تحصي أحرف السورة تجد هذه الأحرف أكثر عددا من الأحرف الأخرى. ولكن هذا اتفق في بعض السور ولم يتوفر في بعض آخر من السور، فلا يعتمد إلا على إحصائية كاملة مستطردة، يعني توفي لنا في كل سورة. إنما الأمر أبعد من ذلك فيما أرى والله أعلم، أن هذه الأحرف رغم أنها تقرأ حروفا مفردة ولا تقرأ ككلمة، إلا أن اجتماع حرفين أو حروفا من اجتماع حرفين أو حروف من نوع خاص في بداية سورة محددة، ذلك والله أعلم يتصل بموضوعها. فكلمة طه مثلا في بعض اللغات كما نبه بعض المفسرين تعني يا رجل، فهي نداء على بعض اللغات على الإنسان عموما، بدءا بأشرف الإنسانية جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهاءا بكل رجل عاقل يصلح خطابه بالقرآن الكريم. وبالتالي فكأن الله تعالى ينادي بهذه الأحرف على في هذا المقام على كل إنسان رجلا كان أو امرأة، يكون أهلا للتكليف وأهلا للخطاب، فيكلفه الله تعالى بما في هذه السورة ويخاطبه بما فيها، يعني يا رجل أو يا إنسان اعلم أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي حق ورسول صدق بعثه الله تعالى كغيره من الرسل من قبل رحمة لأمته ورحمة للعالمين منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة. فهذا الربط فيما أرى يكون أولى. كما في سورة صاد، كلمة صاد وصف للبعير الذي أصابه شيء في أنفه فيرفع أنفه، لأنه إذا أصابه هذا الداء نزل وسال من أنفه شيء من السوائل، فلئلا يسيل ويؤذيه ويتعبه يرفع أنفه إلى أعلى. فكانت كلمة صاد بهذه السورة المعروفة عند العرب تشبيها للكافرين في صدودهم وعنادهم وتكبرهم في رفع أنوفهم ورؤوسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما معه من الحق والقرآن، تشبيها لهم في هذه الحالة بصورة الجمل المريض، أي إنكم أنتم المعلولون وفيكم العلة كالجمل الذي أصابته تلك العلة فيرفع أنت، الجمل معذور لكنكم غير معذورين في هذا، تتطاولون بغير طول وتتكبرون بغير كبر، فالعيب فيكم والصدود عندكم، إنما هذا القرآن هو الحق وهذا النبي رسول صدق صلى الله عليه وسلم. وفي كل مقام ينظر في أمر الأحرف التي افتتحت بها السورة المخصوصة، والله أعلم.
معنا اتصالين فضيلة الشيخ، الأول من الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي. ممكن سؤالي صوتك أخي؟
أقول ما أعرف توجيه فضيلتك في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أريد توضيح يا شيخ، يعني ليس التفضيل يقتضي يعني مفضل يعني تقتضي أن هناك مفضل فاضل وفاضل مفضل.
طيب أخ عبد الرحمن واضح سؤالك، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتكم طيبة مباركة. أبعثنا إليك أخي عبد الرحمن وإلى الحاضرين معك في الاستوديو، وأهنئك وأهنئ طلاب العلم بخلول الفصل الدراسي الثاني، وأخص بالتحية شيخنا جزاه الله خيرا وبارك لنا في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. سؤالي، ذكرتم فضيلة الشيخ في بداية الدرس أن القرآن الكريم كله متصلا ببعضه وله علاقة ببعضه كسلسلة واحدة، فنرجو من فضيلتكم زيادة توضيح علاقة سورة طه بما قبلها وما بعدها من سورة مريم والأنبياء، وكذلك أن تدلنا على بعض كتب العلم التي تتكلم في هذا الموضوع وهو علاقة كل سور القرآن بما قبله وما بعده، وجزاكم الله خير.
وإياكم يا معنا اتصال آخر من الأخ سيد عبد التواب من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ سيد
طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. واضح يا أخي الصوت غير واضح فأعتذر إليك. فضيلة الشيخ، الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية كان يسأل أو يطلب منكم توجيه في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفاصلة في الآية أي خاتمة آية فتبارك الله أحسن الخالقين شبه بها بعض المغرضين على الإسلام، يعني صنعوا منها شبهة ليشككوا بها المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن ويقولون إن القرآن يثبت أن هناك من خلق غير الله، الله خالق وهناك خالقون آخرون، وهذا كلام غير صحيح، إنما الخالق والخلاق هو الله سبحانه وتعالى كما سبق القول. فقلت في رد هذه الشبهة إن المسألة مسألة تتعلق بأدب الحوار وأسلوب الجدل الصحيح الموصل إلى نتيجة سليمة. فالمجادل والمخاصم للقرآن الكريم وللدين الحق يعتقد أن هناك خالقا غير الله عز وجل، الله خالق وكذا خالق وكذا خالق وكذا خالق، وهؤلاء كافرون يعتقدون هذا، كما اعتقد البعض أن الدهر هو الذي يخلقنا والصدفة هي التي أنشأتنا، وادعى البعض أن الإنسان كان أصله قردا ثم سقط ذيله وارتفعت رجلاه المقدمتان فمشى على قدمين فقط وتطور في خلقه وشكله فصار إنسانا. هذا كله يدعون أن هناك من يخلق غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، أي على فرض وعلى احتمال احتملتموه أن هناك خالقا غير الله فالله أحسنهم، هذا خالق وكذا خالق وكذا خالق، الله أحسن الخالقين كلهم. يعني يلزمكم أيضا أيها العقلاء ألا تعبدوا إلا الله، لأن الله تعالى خلق خلقا لم يخلقه أحد، خلق الله السماوات وخلق الله الأرض، خلق الله الجن والإنس والملك، خلق الله النجوم والأفلاك، خلق الله البحار، خلق الله ما في الأرض من ذرر وفي أمة البحار من أسرار، خلق الله كل ذلك، فأينما خلقه من تقولون عنه إنه خالق؟ فالله أحسن الخالقين على الإطلاق، على فرض أن هناك من خلق غير الله سبحانه وتعالى. وبالمثال لعله يتضح المقال، حينما يقول الإنسان له عدة أصحاب، هذا صاحبي وهذا صاحبي وهذا صاحبي وهذا صاحبي، ففضلت الصاحب الأدون على الصاحب الأعلى. هناك صاحب وفي صدوق جدا، صاحب لم يحفظ صحبتي دائما ولا يوفي لي على الدوام، ففضلت الصاحب الأدنى على الصاحب الأعلى، فعتب علي الصاحب الأعلى، قال تفضل علي فلانا وتقدم علي فلانا وتصطحب فلانا وتتركني وتعترف بفضل فلان وأنا لا، أنا أحسن أصحابك، يعني يجب عليك أن تكون في صحبتك لنا أوفى معي وأصدق معي وأصلح معي من غيري، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء. على فرض لو سلمنا جدلا واحتمالا أن هناك خالقين غير الله، فالله أحسنهم والله أعلاهم والله أحكمهم خلقا، وبالتالي وجب على الناس أيضا أن يعبدوا أحسن الخالقين وأكمل الخالقين وأحكم الخالقين سبحانه وتعالى، ولكن الحقيقة أنه لا خالق غير الله سبحانه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ أشرف كمال النصر كان سؤاله عن قولكم أن القرآن متصلة، يريد زيادة في التوضيح خاصة بسورة طه بما قبلها وما بعدها، وما هي الكتب التي تتحدث عن هذا؟
أخونا أشرف، التناسب بين الآيات والسور وخاصة بين السور كما بينا في سورة طه له عند العلماء مسلكان. مسلك مشهور وشائع عند المفسرين، فيقولون مثلا في هذا المسلك رابطين بين أمور ظاهرة في السورتين، مثلا يقولون سورة مريم بدأت بالأحرف المفردة كاف هاء ياء عين صاد، وسورة طه بدأت أيضا ببعض الأحرف المفردة، إذا تشابهت السورتان من هذا الجانب. في سورة مريم ذكر الله نبيه عيسى عليه السلام وهو خاتم أنبياء ورسل بني إسرائيل، وذكر الله في سورة طه سيدنا موسى عليه السلام الذي هو أول رسل بني إسرائيل، وهكذا رب بين أمور ظاهرة. ثم يأتي الأمر على سورة الأنبياء مع سورة طه، فيقولون مثلا هذه السورة فيها ذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا آدم عليه السلام، وفي سورة الأنبياء ذكر أنبياء آخرين ورسل آخرين لم يذكروا في سورة طه. يقول مثلا سورة طه نوهت في آخرها عن الدار الآخرة بالوعد والوعيد، وكذلك في سورة الأنبياء في آخرها أيضا ذكر ووعد ووعيد بالآخرة وما فيها من عذاب. هذا مسلك ظاهر يقارن فيه المفسر بين أمور ظاهرة في هذه السورة وأمور ظاهرة في السورة المجاورة، ويعقد بذلك مناسبة بين السورتين، وهذا وجه حسن، ولكن أرى أن أحسن منه أن تعقد الصلة بين موضوعي السورة أو هدفي السورة. فكما قلت سورة مريم دارت حول محور معين وهو إثبات أن عيسى نبي الله ورسول الله، حيث إن قومه أعلوه لدرجة الألوهية فأعاده الله تعالى إلى نصابه الصحيح، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إلى آخر. وسورة طه فيها أن الكافرين من أهل مكة ومن هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة نزلوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن درجة النبوة، يدعون أنه مفتر وأنه يأخذ هذا الكلام من ساحر وأنه من جن وأنه يسحر وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كذا كما ورد في آيات كثيرة في القرآن. فنزلوا بنبي من أنبياء الله عن مرتبته الصحيحة وجعلوه كواحد من الخلق واحد من البشر العاديين، كما نزل بنو إسرائيل بموسى أيضا وآذوه وحاولوا قتله، فالله تعالى رفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكانه الصحيح كما رفع موسى عليه السلام إلى مكانه الصحيح عند بني إسرائيل قبل ذلك، كما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما آذت بنو إسرائيل موسى عليه السلام. فسورة مريم تنزل بعيسى من درجة الألوهية إلى النبوة والبشرية، وسورة مريم وسورة طه ترتقي بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتخبر عن ارتقاء الله بسيدنا موسى عليه السلام مما وضعه به قومه وأمته إلى مكانه الصحيح أنه كليم الله ونبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خير الخلق أجمعين، وهكذا. فهذا الربط بين الموضوعين يكون أوثق وأدق وأعمق. ومن الكتب التي اهتمت بهذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله. وتفسير الإمام الفخر الرازي اهتم أيضا بذكر هذه المناسبات، اهتم بذكر هذه المناسبات بين السور وكذا بين الآيات. وتبعه على ذلك الإمام محمود الألوسي في كتابه روح المعاني، وللسيوطي كتاب في هذا المجال أيضا في تناسب الآيات والسور. هذا مثال للكتب التي اهتمت والأئمة الذين عنوا بهذه المسألة، وهي عقد المناسبات بين الآيات بعضها وبعض وبين السور بعضها وبعض، والله أعلم.
معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخت أم رحمة من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
كنت هتسجل بس بالنسبة للتسجيل في الأكاديمية، أنا معرفش أسجل في المرة الأولانية، ينفع ان انا احصل مثلا على الامتحانات والحاجات دي الذاتيه والاختبارات وكده واعمل اختبارات ذاتيه في البيت، ولا لازم ولا مفيش فرصه ثانيه ليا في التسجيل؟
يرجى الرجوع الى شروط التسجيل في مكان على شبكه الانترنت. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر فضيله الشيخ من الاخ احمد علي من مصر، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بفضيلة الشيخ. السلام عليكم. أرجو توضيح الفرق بين اعتقاد السلف وأهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء على العرش وبين الفرق المنحرفة في هذا الباب من الأشاعرة المفوضة. النقطة الثانية، أقترح أن يكون التفسير بطريقة منهجية تناسب مستوى طالب العلم بخلاف طريقة ذكر المعنى العام الإجمالي للآيات، وإنما عن طريق قراءة كلام صاحب التفسير الإمام ابن كثير والتعليق عليه. وشكرا لكم جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الأخ أحمد علي يرجو منكم أن توضح اعتقاد السلف في الاستواء والاعتقادات الأخرى المنحرفة.
اعتقاد السلف في مسألة الاستواء وغيرها من الأمور المشتبهة أو المتشابهة أن السلف كانوا يثبتون ما أثبته الله لنفسه مع تفويض العلم بحقيقة هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى حيث لا علم لنا به. وأزيد جزئية فهما عن العلماء رحمهم الله وعدم فتح ملفات هذه الآيات وخاصة على الملأ كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى حين دخل عليه رجل فسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال رحمه الله الاستواء معلوم، نعلم أن الله استوى على عرشه كما أخبرنا في القرآن، والسيف مجهول، كيفية استواء الله على عرشه أمر مجهول، فلم نره ولم ينقل لنا وصفه. أكثر من هذا، الرحمن على العرش استوى. والإيمان به واجب لأنه خبر في القرآن، فلا بد أن نؤمن بالأخبار القرآنية أي نصدق بها، فلا بد أن نصدق أن الرحمن مستوى على عرشه وإن لم نعلم طبيعة هذا الاستواء. فالإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هكذا قال الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة، وكأنه يدعو إلى عدم التفصيل في هذه الأمور، وخاصة بعيدا عن المتخصصين. أما في المجالس العامة والمحافل العامة والخطب والدروس التي يحضرها بسطاء الناس فلا يحسن الكلام في هذا، مع أني أظن وأعتقد أن الحاضرين للإمام مالك طلاب العلم عنده لعلهم أعلم من علماء عصرنا، ومع ذلك قال فيما بينهم والسؤال عنه بدعة، وقال أيضا ولا أظنك إلا رجل سوء أخرجوه عني، وطرده من مجلسه. فنؤمن بها كما جاءت دون تفصيل فيها، استوى الرحمن على عرشه بما لا نعلمه وبما يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب السلف وهو أحكم وأفضل وأسلم. أما الجزئية الثانية في السؤال وهي اقتراحك أخي أحمد بأن يكون التفسير بطريقة منهجية، إنما هذه هي الطريقة المنهجية العلمية أن يعرض التفسير هكذا. أما قراءة كتاب محدد، إذن سنقصر علمنا وفهمنا على كتاب معين في التفسير، ولعلك تدري أو لا تدري أن كل مفسر له صناعة أصلية. الإمام ابن كثير رحمه الله كان محدثا قبل أن يكون مفسرا، الإمام القرطبي كان فقيها قبل أن يكون مفسرا، الإمام الرازي كان عالما في العقيدة ومسائل الاعتقاد قبل أن يكون مفسرا. حينما فسروا القرآن غلبت عليهم صناعاتهم، فلو اختصرنا على كتاب واحد وأوقاتنا لا تتسع لاستعراض كل الكتب، فنأخذ تفسيرا واحدا فقط ومشربا واحدا ورأيا واحدا، وما ميزته عن غيره حتى نستأثر به دون غيره. إنما هذه الطريقة يتم فيها جمع ما قاله المفسرون أو معظمهم على الأقل، وصياغة ذلك في أسلوب موحد. فمن استمع إلى هذا الدرس وقرأ بعد ذلك في ابن كثير يجد لما استمعه صدا، وإذا قرأ في غيره كالقرطبي أو الرازي أو الألوسي أو نحو ذلك من تفسير أخرى يجد لما استمع في المحاضرة ظلا من الظلال موجودة، وهكذا. فالمعلومة هنا تكون أعم وأوسع وأشمل، وكل يقرأ في التفاسير بما يستطيع وبما يتمكن، فكل يتيسر له تفسير ولا يتيسر له تفسير آخر. فنرى أن هذه هي الطريقة الأمثل من قراءة تفسير معين، إنما قراءة تفسير خاص هذا يكون على يد عالم ومن متعلم يقرأ هذا التفسير ثم يقرأ غيره ثم يقرأ غيره، يدرس مدارس التفسير على مفسر معين. وأوقاتنا في هذه الأيام لا يتيسر فيها ذلك، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولك وللسامعين جميعا الخير.
فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله من الجزائر تقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقولون أن طه هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟
لعله قد سبق القول في هذه المسألة قولا سريعا أو إشارة سريعة، أنه ممن قالوا في معاني هذه الأحرف قالوا إنها أسماء للسور، قالوا أيضا إن ألف لام ميم مثلا الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هي رموز لأسماء كريمة وشريفة وقابلة. كذلك قالوا إن طه وياسين أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك لم يصح. الله تعالى يقول طه كما قال ألف لام ميم، كما قال صاد، إذا قلنا طه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة فكاف هذا عين صاد اسم من، وحاميم اسم من، وطاسين اسم من، فهذا قول لم يصح وليس عليه دليل صحيح، وديننا يعتمد على الدليل. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماءه فقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي يمشي الله بي الكفر، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فهذه أسماء سمى بها نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن لم يرد أنه سمى نفسه بطه ولا بياسين، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في نداءاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون يا نبي الله ويا محمد ومحمد فعل كذا، لم يرد عنهم أنهم قالوا طه أو ياسين كاسم يطلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنا ما ورد وما لم يرد فالكف عنه أولى وأسلم، والله أعلم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم العمل به مع تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إلى لقاء قريب، موعدنا اليوم مع علوم القرآن من الرياض. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.